إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن من خصال الإسلام العظيمة ومن الآداب التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن الحقوق المفروضة على المسلم ما يتعلق بحقوق الجيران، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في أمة العرب وكانوا يقيمون حقوق الجوار، فأكد على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعله دينا يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا وتقدس، بل إن ربنا سبحانه وتعالى جعل حقوق الجار ضمن سياق عبادته جل وعلا وتقدس. يقول سبحانه وعز: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم عباد الله، إنها قضية الجوار التي أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ما كان يوصيه جبريل بالجار يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك حقوق الجار في الإسلام عظيمة، وهي مبنية على إيصال النفع إليه وقطع الأذى عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي لفظ فليحسن إلى جاره. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق الشرور، عافانا الله وإياكم. وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي في النار. وذكر إليه وذكر له امرأة وذكر له امرأة تصلي الصلوات الخمس وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار الأقط، وفي لفظ بأثوار الأقط. قال عليه الصلاة والسلام: وقيل له بأنها لا تؤذي جيرانها، قال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. هذا يدلنا أيها المؤمنون على عظيم حق الجار. ولذلك ليست القضية قضية صيام وصلاة وصدقة، إنما القضية تظهر حينما تحسن إلى جارك أو تؤذيه، نسأل الله العافية والسلامة. وقد شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاره، فأمره بالصبر مرة أول في المرة الأولى والثانية، ثم لما ألح عليه قال ضع متاعك في الطريق، فوضع الرجل متاعه، يعني أخرج أغراض بيته إلى الشارع وجلس عندها، وكلما مر عليه رجل سأله عن ذلك فقال خرجت لأن جاري يؤذيني، فكانوا يلعنونه ويقولون أخزاه الله، فسمع الجار بذلك، فلما سمع بكثرة اللعنات والدعوات عليه بالخزي والعياذ بالله جاء إلى جاره وقال ارجع إلى بيتك فلن نؤذيك أبدا. نعم عباد الله، إنه حق الجار، إنه حق الجار الذي أكدته نصوص القرآن ونصوص سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حق الجار عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أكبر الكبائر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك، فجعلها بعد الشرك بالله وبعد قتل الأنفس المعصومة. وهذا يدلنا دلالة عظيمة على حق الجار. وحقوق الجار أيها الإخوة المسلمون والمسلمات، حقوق الجار لا تقف عند البيوتات فقط، فحق الجار يكون بالجار المجاور لبيتك، وكذلك لدكانك، وكذلك لمزرعتك، وكذلك في شركتك، وكذلك حقوق الجيران بين الدول التي تتجاور وبينها من المصالح الشيء الكبير. ولأجل هذا يحرم على الإنسان أن يوصل الأذية إلى جاره، سواء كان جارا فرديا أم جارا قبليا أم عائليا أم جارا دوليا، فإن هذا من المحرمات العظيمة. ولذلك من صور أذية الجار الطعن فيه وغيبته وكشف أسراره والتعدي عليه، وكذلك من صور إيذاء الجار التعدي على أرضه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن من غير منار الأرض، لعن من غير منار الأرض. ومن صور الإيذاء أن تؤوي عدوه أو من يخطط لإيذائه من المخربين ومن الختلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من آوى محدثا. فلك يا عبد الله أن تتخيل جارك الذي بالجنب يؤوي عدوا لك من أعدائك، يحيك لك المؤامرات ويخطط عليك الليل والنهار. قل لي بربك، هل تهنأ بنوم، وهل تهنأ بطعام أو شراب؟ بالمجزوم أنك ستعيش قلقا وستعيش متوترا متحفزا. ولذلك ملعون من آوى محدثا، ملعون من آذى جاره، ملعون من حرص على إيصال الأذية والبلاء إلى جيرانه. فيا أيها المسلمون، قضية الجيرة قضية أكدتها الشريعة، ولذلك واجب على كل مسلم أن يعتني بهذه القضية وأن يجعلها نصب عينيه، وأن يسعى سعيا حثيثا على إيصال النفع إلى الجيران ما أمكنه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك. والمعنى أن الإنسان يمد جسور التواصل مع جيرانه، يمد جسور التواصل مع جيرانه حتى ولو كانوا من غير المسلمين، فكيف إذا كان مسلما؟ بل كيف إذا كان مسلما قريبا؟ فإن الأمر أشد. فإن الأمر أشد. ولذلك ربنا جل وعلا بيّن أن الجيران ثلاثة في قوله: والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. قال بعض السلف من أهل التفسير: هذه الآية أشارت إلى أنواع الجيران وأنواع الحقوق. الجار الأول الجار المسلم القريب، فله ثلاثة حقوق: حق الجيرة، وحق القرابة، وحق الإسلام. والثاني الجار المسلم الغير قريب الذي ليس بينه وبين جاره قرابة، قال له حقان: حق الجيرة وحق الإسلام. والثالث الجار الكافر، فله حق واحد وهو حق الجيرة. فيا لله، ما أعظم هذه الشريعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصل جيرانه ولو كانوا من غير المسلمين. فاعتنوا بهذه القضية يا أيها المؤمنون، ولا تضيعوا بين عاطفة الحب وعاصفة البغض. أكدوها كما أمركم الله جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أكدوها وقرروها وترجموها من خلال نياتكم ومقاصدكم، ومن خلال أعمالكم وأقوالكم وتصرفاتكم، تكونوا على الهدي النبوي. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن المسلم كما أنه يدين الله جل وعلا بالإيمان وبالعقيدة الصافية، ويتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادات على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك يجب عليه أن يترسم أخلاق هذا النبي الكريم، وأن يلتزم ما أمر به رب العالمين جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنعلم أيها المؤمنون أن قضية حقوق الجيران قضية عظيمة، ولذلك واجب على المسلم أن يترجمها ترجمة عملية من خلال تصرفاته وأعماله مع جيرانه وممن حوله، وكذلك على الدول بأسرها أن تتعاهد هذه القضية وأن تبرم لها المعاهدات والاتفاقات من خلال أو من انطلاقا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما تمليه المصالح العليا لهذه الأمة بما يحقق المصالح الراجحة بإذن الله رب العالمين. وإن هذه الدولة المباركة منذ أن أنشئت وهي قائمة ولله الحمد على الحفاظ على حقوق الجيران، على الحفاظ على حقوق الجيران، وهذا أمر ملموس ولله الحمد والمنة. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جميع المسلمين وأن يكفينا الشرور، إنه خير مسؤول. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ومن سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.